هذا مقتضى البرهان، وإنما مورد التفصيل ما قد قام بالذات، يعني أو لم يقم. فالعلة أو التقسيم هو أن الأفعال هو أن الصفات قسمين، قسمان: صفات قائمة بذات الله لا تتجاوزه، وهي نوعان: معنوية وفعلية. فالعلم والقدرة والسمع والبصر هذه معنوية، والنزول والاستواء على العرش والإتيان هذه فعلية. هذا مورد التقسيم. يقول: فالوصف هو الأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان. صح، إذا قيل فلان فاعل والنمثل بضاد: زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا. هنا ضارب مشتق من الضرب، يستدعي أن زيدا موصوف بالضرب باعتبار صدوره منه، وعمرا موصوف به باعتبار وقوعه عليه. هم ينكرون المعنى الأول، يقولون إن الله لا يقوم به الوصف باعتباره صادرا منه، وإنما يقوم به الوصف باعتباره واقعا على غيره لا باعتباره صادرا منه. أعرفتم يا جماعة؟ ولهذا قالوا فعل الله هو عين مفعول، وليس هناك فعل صادر من الله، بل هناك مفعول صادر منه. فابن القيم يرد عليهم، وكيف يمكن يكون فعل بدون فاعل؟ فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف. من هو الموصوف؟ الفاعل. الوصف بالأفعال يعني إذا وصف موصوف بفعل فإنه يستدعي قيام الفعل به، أي بالموصوف. كالوصف بالمعنى مثل الحياة والعلم والقدرة، كالوصف بالمعنى سوى الأفعال، يعني كالوصف بالمعنى الذي ليس بفعل. ما إن بين ذلك دين فقط من فقال. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمنه وصفه، هذا محال غير معقول لدى الأذهان. يقول: من العجائب أن هؤلاء الأشعرية الذين قالوا يمكن أن يقوم الفعل بغيره وهو منسوب إليه، أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون الصفات التي قامت بمنه وصفه. من هؤلاء؟ المعتزلة. يقول: أنتم سمعتم عن المعتزلة وقلتم كيف تقوم أسماء دلت على صفات ولا موصوف؟ هذا مستحيل. ولا تشرى البقية. نعم،
شرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني. من العجائب أنهم، يعني الذين عطلوا صفات الأفعال وقالوا إن الفعل هو عين المفعول، وإضافته إلى الله عز وجل نسبية وليست حقيقية، هؤلاء ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني، وهم المعتزلة الذين أثبتوا لله الأسماء دون المعاني، فقالوا إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وقالوا إن هذه الأسماء أسماء جامدة كحجر وبقر وجمل وشاة وما أشبهها، لا تدل على معنى. فيقول المؤلف رحمه الله: قامت بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لذي الأذهان. قامت يعني الصفة الفعلية، نعم، لا، على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه، يعني دون معان قامت بمن هي وصفه. فقوله قامت بمن هي وصفه جملة صفة لقوله معان، أي دون معان قامت بمن هي وصفه. هذا محال غير معقول لذي الأذهان. من الذين يقول هذا محال؟ الأشاعرة. يقول محال أن تكون الأسماء دون معاني قامة بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لذي الأذهان. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. نعم واحد يتكلم العقل. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل، لا باسم الفعل، باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. من هؤلاء؟ هؤلاء الأشاعرة قالوا إن صفات الفعل لم تقم بالله، فهو خالق لكن بدون خلق، والمراد بالخلق نفس المخلوق كما سبق أنهم يرون أن الفعل عين المفعول. يقول فأتوا وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل، يريد بذلك الصفات الفعلية باسم الفعل، قالوا لم تقم بالواحد الديان. قالوا الضمير يعود على الأشاعر، لم تقم بالواحد الديان فانظر إليه، أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزانه. هم قالوا للمعتزلة لا يمكن أن توجد أسماء بدون معان قامت بمن هي وصفه، ثم قالوا يمكن أن توجد أفعال لم تقم بمن هي وصفه فيكون الفعل عين المفعول. فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزان إن كان هذا ممكن. في المجلة إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فذو إمكان. يعني إن كان ما قلت من أنه موصوف بصفات أفعال غير قائمة به فقول خصومكم أنه متصف بأوصاف ذا لم تقم به هو أيضا ذو إمكان، والوصف بالتقديم والتأخير انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على مناقشة مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، ثم رجع إلى معنى المقدم والمؤخر فقال والوصف بالتقديم والتأخير كوني وديني هما نوعان. التقديم يكون كونيا مثل سبق الليل للنهار وسبق الحوادث بعضها لبعض، شرعا أو سنة، ديني مثل تقديم العلماء وأهل الإيمان على من سواه، تقديم المهاجرين على الأنصار وهكذا. فإذا المقدم المؤخر متعلق بالأمور الكونية وبالأمور الشرعية الدينية، وكلاهما أمر حقيقي ونسبي، ولا يخفى المثال على أولي الأذهان. كلاهما أمر حقيقي يعني أن بعض الشيء مقدم على بعض، ونسبي بمعنى أن المؤخر عن شيء قد يكون سابقا على غيره، مثل واحد اثنين ثلاثة، اثنين مؤخر عن الواحد ولكن مقدم على الثلاثة، هذا معنى قول حقيقي ونسبي. وحقيقي ونسب، وذلك لأن الأحداث تتوالى وتكرر، كل شيء يحدث يكون قبله شيء وبعده شيء. والله قدر ذات أجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن. خلاصة هذا الفصل الكلام على المقدم والمؤخر. نعم
يعني بسم الكلمة على الأوصاف البعيدة التي هي سبب الأحداث. نعم.
أحسن عليكم، هم ما قالوا إننا ننكر الأسماء لأن العقل ما يدل عليه.
نعم
أشاعر
قالوا إيش؟
لأن العقل لا يدل عليه.
هم كل الصفات غير السبع ينكرون لأن العقل لا يدل عليه.
إذا
نقول
باسم العقل
لا هو يتكلم عن إنكار ومثبات الأفعال. مثبات المعاني يقول أنه قائم بالله، صفات الأفعال غير قائمة بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة. هذا ومن أسمائي ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وكالضر الذي هو نافع وكمال الأمران، ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع اللفظان مزدوجان، وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجابلون واني.
يقول مالك رحمه الله تعالى: من أسماء الله ما تكون أسماء مزدوجة، يعني لا تقال إلا مقرونة بغيرها، لأنها إذا أفردت أوهمت معنى ناقصا، مثل يقول مالك نعم بل وهذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، وإنما كان خطرا على الإنسان لأنه يوهم نقصا، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب ونقصان وعن نقصان، كالمانع المعطي. من أسماء الله على كلام المؤلف المانع المعطي، لا يمكن أن تفرد المانع وحده، لأنك إذا أفردت المانع وحدها فإن ذلك يوهم نقصا، لأن المنع بخل وشح، والله عز وجل منزه عن ذلك، فإذا قرنت المانع بالمعطي حصل من الجمع بينهما معنى غير الحاصل بإفراد كل منهما، وهو تمام التصرف، أنه لكمال تصرفه وسلطانه كان مانعا إيش معطيا، فهذا فرق. لكن لو أفردت المعطي وحده فالظاهر أنه لا مانع منه، لأن المعطي وحده لا يهم نقصا، الذي يهم هو أن تفرد المانع، وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران، الضار والنافع هذا أيضا من الأشياء المزدوجة التي لا يقال واحد مفردا عن الآخر، لو قلت الضار فقط لأوهم نقصا، وهو أن الرب عز وجل موصوف بالضرر على الإطلاق، ولكن لو قلت الضار النافع صار معنى ذلك أنه الكامل التصرف والسلطان، فهو يضر وينفع. أما لو قلت النافع وحده فالظاهر أنه لا بأس به، لأن العلة منتفية. ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، القابض الباسط، لا تقل القابض وحده، بل قل القابض الباسط حتى يكون اجتماعهما دالا على كمال تصرفه عز وجل. لكن لو قلت الباسط وحده فالظاهر الجواز، وذلك لأنه كمال. وكذا المعز مع المذل أيضا من أوصاف الله أنه المعز المذل، ولا بد من اقتران الاسمين، فلا تقل المذل فقط، بل اقرنه بالمعز حتى يفيد كمال سلطان الله تعالى وتصرفه بعباده. لكن لو قلت المعز فالظاهر انه لا مانع، لانه لا يفيد نقص، لا يهم نقصا. وكذلك ايضا خافض مع رافع، لفظان مزدوجان او مزدوجان، خافض ورافع، تقول الخافض الرافع، ولا تقول الخافض فقط لان ذلك يوهم نقصا. لكن لو قلت الرافع فلا باس لان هذا كمال. قال وحديث افراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان. المنتقم جاء من اسماء الله او ممن ادوا اسماء الله المنتقم، ولكنه لا يصح، موقوف على الصحابة. لكن لو قلت العفو المنتقم صار من الأسماء المزدوجة، لأن العفو يقابل الانتقام. ما الذي جاء في المنتقم؟ قال ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين. قال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، فقيد. والمقيد ليس كالمطلق، لأن المطلق يفيد اتصاف الله بالصفة على الإطلاق بخلاف المقيد. كذلك جاء بذو نوعان، بذو نوعان. لماذا جاءت في الألف خالف؟ لغة، من لغة العرب، لضرورة الشعر. نعم، على الحكاية. لا، القافية. عبد الرحمن بن داود، لضرورة الشعر، وهي قافية. لا، هذه مرفوعة بالألف، لأن المعنى وجاء بذو هما نوعان، يعني أنهما نوعان، نوع مقيد بالمجرمين ونوع بذو. فقوله نوعان خبر لمبتدا محذوف، وليست ذو مضافة إلى نوعان، بل ذو منقطعة. وجاء بذو مثل قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. نوعان، نوعان هذه خبر مبتدا محذوف، التقدير هما نوعان. وصول ابن داود على كل حال فاتت، ففاتت ما يمكن تتعلم. إذا يا جماعة، أفادنا المؤلف رحمه الله أن المنتقم لم تأتي مفردة إلا في حديث موقوف، والموقوف ليس بحجة، لكن جاءت في القرآن مقيدة بالمجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، أو مضافة بذو والله عزيز ذو انتقام. طيب،
أقصد
يعني
هل
هذا
الذكر
المؤلف
منحصر ولا
لا؟ هذا من التنظيم،
يعني المقدم والمؤخر.
نعم،
شوف حسن الله ليك، أخذنا قاعدة أن الله أسماء الله كلها حسنى يبالغ في الحسنى. شوف المانح والضاب، يعني في استبالغ.
لا، المانح والضاب يا حسنى من جهة كمال السلطان، ولهذا قلت لكم آنفا إن المقصود ما يحصل بمجموع الصفتين وهو كمال السلطان والتصرف في العباد.
شوف مو بحسن، لو كان المانع مو بالغ أو بحسن غاية
في البلد، هي صارت المانع المنع، المانع المنع في الدين لا شك فيها، ولهذا مزدوجات لازم نقول واحد مع الأخرى، ما يظهر الحماد إلا بقدر إحداهما الأخرى. المعنى وحدها ما تدل على معنى الحصر، لكن إذا قلنا في المانع المعروف النفي وصار مقصود بيان كمال سلطان الله عز وجل وتصرفه في الكون ظهر المعنى.
ما يلزم في
وناس ووعد وراء
الواحد
ما نفع، يعني ما في نفع، ولهذا نقول المؤلف انه لا بد من اقتران احتراز من الجانب الثاني المذل مثلا المانع الخافض القابض هذه ما تفرق، اما المتضمن للمعنى الكامل فهو فرق ولا باس. كملنا ثلاثه يا شباب، كملنا ثلاثه او اربعه. نعم الظاهر ان انتهت الاسماء، ومعنى هذا ان سنوزعها على الاخوان. من مستعد؟ الذي في القرآن لا حاجة إلى التحدث عنه لأنه معروف، لكن الذي جاء في الحديث هو الذي يحتاج إلى تصحيح. نعم يلا عبد الله، وش بتاخذ؟ النور. طيب قيد من النبي ما هم سافر بعد الاختبار وعلى كل هذا الإعلام كنتم ولا بعد الاختبار ما هنا بس هذا عبد الله خر النور وش تداخل بعد لا ما تباني القيم أخذنا منه بعض الشيء. نعم خلاص وش بقى؟ ايش سبيل شيء اي لا احنا في الاسد المحسن جاء في الكلام القيم فيها الديان لكن الديان ما جاء ما وش محمد. طيب اكتب اسم الديان موجود في القران المنان او ايش كتبت الان الديان المنان في العالم لا نعم في شيء يا بنت هو خلاص خل يدك في الارض نعم لا خل المتوجهات خلاص نقل نعم الفتاح الموجود في القرآن نعم يا رشيد من موجود في القرآن أخذنا المهم أن عنده شيء راجع حجاج نعم
فصل. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فهم فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا
التزام داني
وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلول ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان إحداهما بعض لذا الموضوع يتضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام من بين والحق ذو تبيان.
يقول مالك رحمه الله في هذا الفصل إن دلالة الأسماء ثلاثة أنواع كلها معلومة ببيان: دلت مطابقة، كذاك تضمنا، وكذا التزاما واضح البرهان. كم هذه؟ ثلاثة: مطابقة، تضمن، والتزام. الله أكبر. الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: فصل. ودلالات الأسماء، ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان. قول دلالة الأسماء يريد بذلك أسماء الله، ولكن هذا الحكم ثابت في جميع دلالات الكلمات والألفاظ. أنواعها ثلاثة: دلت مطابقة، كذاك تضمنا، وكذا التزاما واضح البرهان. يعني أن الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. هذه ثلاثة. فدلالة المطابقة هي دلالة الاسم على جميع معناه، والتضمن دلالة الاسم على بعض معناه، والالتزام دلالته على أمر خارج لا يدل عليه اشتقاقه لكنه لازم، أمر خارج لازم ولكن لا يدل عليه الاشتقاق. أفهمتم الآن؟ دلالة التضمن ما هي؟ على المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، التضمن على جزء معناه، الالتزام على أمر خارج لازم لا يدل عليه اللفظ من هذا الاشتقاق لكنه لازم للمعنى، إنما اللفظ من هذا الاشتقاق لا يدل عليه. ونرجع المثال إلى كلام المؤلف. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله، الاسم أي اسم؟ الاسم من أسماء الله، ذات الإله، وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان. وأفاد المؤلف رحمه الله أن أسماء الله مشتقة لقوله الذي يشتق منه هذا الاسم بالميزان، وهو كذلك، فإن أسماء الله تعالى مشتقة من معان يتضمنها الاسم، ولا يستثنى من ذلك شيء، خلافا لمن قال من أهل العلم إن لفظ الله غير مشتق، بل هو مشتق وأم المشتقات في الحقيقة، مشتق من الألوهية. طيب، إذن دلالة الاسم على الذات والوصف جميعا يسمى إيش؟ دلالة مطابقة، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، على إحداهما أي الذات أو الوصف، يعني دلالته على الذات وحدها بقطع النظر عن الوصف، أو على الوصف وحده بقطع النظر على الذات، هذا يسمى دلالة تضمن. وجه التسمية في الأول مطابقة هو أن اللفظ طابق معناه تماما، ووجه الثاني تضمن أن اللفظ متضمن لهذا المعنى وزائد عليه، متضمن له وزائد عليه. طيب، وكذا دلالته على الصفة التي نشتق منها فالتزام دام. نعم، دلالته على الصفة التي لم يشتق منها هذا التزام، التزام وقوله داني يعني أن الالتزام يكون قريبا ويكون بعيدا ويكون وسطا. الالتزام يكون قريبا وبعيدا ووسطا. والمؤلف يرى أن الدلالة المؤكدة المتيقنة هي الالتزام إيش الداني القريب، أما البعيد الذي لا يفهم من اللفظ إلا بكلفة فهذا قد ينازع في دلالة اللفظ عليه. المهم أن دلالة الالتزام هي أن يدل اللفظ على صفة لم يشتق منها ولكنها لازمة للمعنى المشتق منه، ولهذا سميناها دلالة التزام. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، يعني إذا أردت النظر مثلا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان. نعم الرحمن دلت على ذات وهو الله، وعلى صفة وهي الرحمة، دلالتها عليهما جميعا مطابقة. على الرحمة وحدها تضمن، وعلى الذات وحدها وهو الله عز وجل تضمن. طيب يقول ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن داوى لحد بيان. إحدى الدلالتين بعض لهذا المدلول، ودلالة البعض تسمى دلالة إيش؟ دلالة تضمن. لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبعه. الرحمن لا بد أن يكون حيا، يعني كونه رحمانا يستلزم أن يكون حيا. لماذا؟ الميت لا يرحم، ما في استطاعة. إذن إذا قلت الرحمن دلت على ذات موصوفة بالرحمة، وعلى رحمة اتصفت بها تلك الذات، وعلى حياة تلك الذات. طيب دلالتها على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها وعليهما مطابق، وعلى الحياة بالالتزام من لازم الرحيم أن يكون حيا. طيب قال وأيضا العلم من لازم الرحمة، يعني معناه لا يمكن رحمة بلا علم، إذ أن الرحمة إيصال الرحمة إلى المرحوم، وهذا لا بد أن يكون عن علم. فدلالة الرحمن يا سليمان على العلم والرحمة دلالة إيش؟ الله سارع ها؟ دلالة إيش؟ دلالة الرحمن على العلم والحياة. دلالة إيش؟ مطابقة. المطابقة لا بد يكون لك مشتق منها، هذا وصف لا يدل على الاشتراك. ها؟ التزام ليش؟ كيف ذلك؟ طيب الخلاق طبقها على القاعدة. نعم تدل على ذات الله وحده وعلمه، لا تدل على علمه وقدرته. دلالة الإسلام كذا؟ نعم دلالة الإسلام.
قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني أعلمناكم بأننا خلقنا السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لأنه لولا العلم ما خلق ولولا القدرة ما خلق. إذا دلالة الخلق على العلم والقدرة دلالة الزاد، لأن عالم وقادر لم تشتق من خلق، يعني لم تشتق من الخلق، ولهذا دلالة الزاد بعيدة عن الاشتقاق، أيضا الاشتقاق عن اللفظ الذي دل عليه. طيب، إذا قلنا هذا بيت، هذه دار، هذه دار، كلمة دار تدل على البيت وما فيه دلالة مطابقة، يعني تشمل ما يسمونه بالحوش والغرف والحجر والصالة والمجلس على الجميع بالمطابقة، وتدل على المجلس وحده التهني كذا. طيب، وتدل على بان لها بالابتداء، لان لا بد لهذا البيت من بان، واضح. اما دلاله المطابقه ودلاله التضمن فلا احد يعجز عنهما، كل انسان يدركه، كل انسان يدرك انك اذا قلت الله هو السميع ان السميع تدل على ذات منفصله بالسبب، لكن دلاله الالتزام هي التي يختلف فيها العلماء كثيرا، لانها مبنيه على الفهم الصحيح، والناس في الافهام يختلفون ويتفاوتون. قد يعرف الانسان من هذا الدليل عده مسائل من لازم الدليل، ويأتي إنسان آخر دليل لا يفهمون هذه اللوازم، فالتوازم يختلف الناس بها كثيرا. ولهذا ربما نجد شخصا يستنبط من دليل واحد مسائل متعددة كثيرة، وآخر لا يستطيع أن يستنبط إلا مسألة واحدة أو مسألتين. كل هذا بسبب الفهم والالتزام الذي يزم النص والذي يتفرع عليه. طيب، إذا أسماء الله كلها دالة على أمرين ولا بد، ما هما؟ الذات والصفة التي اشتق منها الاسم. كل الأسماء دالة على غير الأمرين، الذات والصفة التي اشتق منها الاسم. أما الالتزام فقد يكون الالتزام متعددا كالرحمن كما قال المؤلف دل على الحياة والعلم، وقد يكون واحدا وقد لا يفهم منه احد شيئا. الالتزام ليس هو واضحا لكل احد، يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا. عند المعتزله الاسماء لا تدل الا على ايش؟ الا على الذات فقط، ولا تدل على الصفات، لانهم لا يقولون بان الله تعالى موصوف باي صفه، وعلى هذا فقد منعوا أو كسروا جناح أو كسروا أحد جناحي الدلالة، وهي دلالة التضمن، يعني اللي يستدعي. ولا شك أن المشتق يدل على ذات وعلى صفة اتصف فيها هذه الذات واشتق منها هذا الاسم. طيب، ومن هنا نعرف أنه ليس في أسماء الله ما هو جامد، قوله ها مين قوله ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم. كل اسم من اسماء الله فهو متضمن للدلالة على الذات وعلى الصفة، ولا بد، وليس فيه شيء
من أسماء الله يكون جامدا أبدا.
طيب
نعم.
إنا تكون في كلام المخلوق،
ولكن هل يلزم القائل بهذا اللازم ويجعل قولا له؟ الصحيح لا، أنه لا يلزم، يعني لا يكون قولا له وإن كان لازم كلامه، وذلك لأن هذا القائل الذي لازم من قوله كذا وكذا قد لا يلتزم بهذا اللازم، هذه واحدة. وقد يكون حين الكلام غائبا عنه، غائبا عنه، وقد يلتزم بهذا اللازم ثم يرجع عن قوله، تبارك الجماعة. ولهذا ما يلزم به الجهمية وغيرهم من المعاني الفاسدة المترتبة على أقوالهم، إذا لم يلتزموها فإننا نقول هي لازم لكم، لازم لكم، لكن قد يلتزمون بها ثم يرجعون عن قوله، وقد لا يلتزم بها وينكر أن تكون لازم قوله، ويقول أنا أقول بكذا ولكن لا أقول بهذا اللازم. الاثنين والثالث أن يكون قد ذهل عن هذا اللازم وغفل عنه حين قال هذا القول، ولو أنه ذكر به لرجع، لو أنه ذكر بهذا اللازم الفاسد لرجع. وهذا أظن مرت علينا، هل لازم القول قول أو لا؟ فنقول أما لازم قول الله ورسوله فهو قول وحق، وأما لازم قول غيرهما فليس بقول للملزم.
أن هذا العالم قال هذا القول.
طيب، هذا نفس الاستدلال، كل انسان يلبس وله كلمه عند العالم يستطيع ان يلبس، ولهذا يعتبر زله العالم، يعتبر زله العالم اعظم زله، لا سيما العالم الذي يكون عند العامه قوله له ولد.
على كده لا نستطيع أن نلزم أحدا بقوله، إذا كان هذا القول هذا اللازم ليس بقوله،
يمكن أن إذا لم يلتزم
ما
لكن إذا لم يلتزم
واللزوم
واضح يكون
مكابر، يعني قد يكون واضح
يكون مكابر، لازم قد يكون واضح. هؤلاء الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة، اللازم ذلك أن يكون موصوفا بأعظم النقص، لا ذات ليس له صفات وما لا صفات، هم قد لا يلتزموا بها، قد يرون ان نفس الصفات كما لكن هل يطعون بهذا؟ ما يطعون.
شيخ نازل كلام الله ورسوله، قلنا هذا يعني قول،
نعم،
طب اختلف فيه العلماء فكيف نجعله قولا؟
لا ما حتى لو اختلفوا اختلاف ضعيف، ولهذا ما زال العلماء يسمون كلام الله ورسوله اشياء كم كثيرة كلها تكون باللازم. نعم. نعم.
هذا يكون لازم للجميع على
كيف؟
وصف الحي.
نعم. اسم الحي.
اسم.
إيش؟
لا الوصف وصف الحي.
نعم.
يكون لازم.
وصف الحي يرحي.
يكون لازم للجميع على
اسم. شو لازم؟ نعم. كل الأسماء لابد أن تكون لحد. لا تكون إلا لحد. كل الصفات التي اكتسب الله فيها لا تكون الا بحد.
تكون الاسماء كلها تدل
كلها داله على الحياه.
نعم. تكون كلها داله على ايضا على دلاله الكتاب.
اي نعم. كلها لكن كما قلت لك قد تكون واضحه وقد تكون غير واضحه.
فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر ما أذى الله من كفراني،
وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. المشركون لأنهم سموا بها المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني. هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الأخوان. أعطوا الوجود أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان إلى الله بس أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان إلى الله بالسلطان. أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان إلى الله بالسلطان. والمشركون أقل شركا منه والمشركون أقل شركا منهم هم خصصوا بالإسم بالأوثان. ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو أمموا ما كان من كفران.
فصل في بيان حقيقة الإلحاد بأسماء رب العالمين وذكر أقسام الملحدين. الإلحاد مصدر ألحد يلحد وهو مأخوذ من الميل ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه. فالإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب هذا الإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب هذا هو المعنى العام للإلحاد ويشمل كل ما سيذكر. قال أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعان. وهذا البيت واضح. قال إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران. إياك يسميها النحويون مفعولا لفعل المحذوف على سبيل التحذير. وأصله أحذرك هذا الأصل ولكن حذف الفعل ولما حذف الفعل لازم انفصال الضمير لأن الضمير المتصل لا يمكن أن يبقى متصلا بدون عامل. فلما انفصل الضمير بعد حذف الفعل صار التغيير صار بهذا اللفظ إياك. وأما الواو فهي العاطفة لكنها تفيد معنى المعية يعني إياك أن تجامع الإلحاد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن أسماء الله عز وجل كلها أوصاف مدح وأن الله سبحانه وتعالى توعد الملحدين فيها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا أمر للتهديد فقوله ذرني ومن خلقت وحيدا يعني فسأفتك به. وكذلك دار الذين يلحدون في أسماء يعني اتركوهم لي فأنا أعاقبهم. ولهذا قال سيجزون ما كانوا يعملون. يقول المؤلف إياك والإلحاد فيها إنه وسبق لنا إعراب إياك وقلنا إن العلماء النحو يسمونه إيش تحذيرا. إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران يعني الحال في أسماء الله كفر. ثم استعاذ المؤلف ربه عز وجل من الكفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل هذا حقيقة الإلحاد الميل بها عما إيش عما يجب هذا حقيقة الإلحاد الميل بها عما يجب. وسبق لنا أن الإلحاد مأخوذ من اللحد وأصله لحد الميت في قبره وهو مائل إلى جانب القبلة كما هو معروف. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراف والتعطيل والنكران، هذه ثلاث أشياء: الإشراف أو التعطيل أو النكران. الإشراف فيها إما بالتمثيل أو باستعارة أسمائه للأصنام أو ما أشبه ذلك. التعطيل أن يعطل ما دلت عليه من الصفات، والنكران أن ينكرها، أن ينكرها ويقول ليس لله أسماء، كما هو مذهب غلاة الغلاة من الجهمية ونحوه. قال: فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. ثلاث طوائف، صحيح، لماذا نولناها وصرفناها وهي مما يمتنع من الصرف؟ وين الاضافه؟ نعم، سؤال، وجه السؤال لمن قلبه حج. نعم، لا يعني يزول معنى الصرف إذا كان الممنوع مضافا، مو إذا كان مضافا إليه، وإنه مضافا إليه. الصواب طوائف، ثلاث طوائف.
طوائف،
ترى طوائف.
نحن لا نريد التعليم، كلمة العالم هذه ما تبدأ،
هل نقول طوائف ولا طوائفين؟
الأصلح طوائف.
إيش؟
هل الأصلح هنا
بالفسح؟
لا
بالفسح، يعني كما قال الأخ فهد.
طوائف
إيش؟
طوائف،
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 طوائف بالرفع والتمييز. ايش نقول؟ انتظر بها الضابط الرقيق.
طوائف،
طوائف لضروره الشهر، صح. طوائف للضروره، طالب مالك ولاضطرار او تناسب صرف ظلما، والمصروف قد لا يصح. نعم، يقول ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. عليهم غضب لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه، وكل من علم الحق ولم يتبعه فإنه من أصحاب الغضب، وكل من جهل الحق فهو من أصحاب الضلال. نعم، المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم، قالوا إله ثاني. هؤلاء ملحدون سموا أوثانهم بأسماء الله، اللات من الإله والعزة من العزيز والمنات من المناء، فهذا الحال. هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان. شبهوا المخلوق بالخلاق لأنهم شبهوا هذه الأصنام بالله، عكس من يشبه الخالق بالمخلوق فيقول مثلا لله يد كيدي، وجه كوجهي، عين كعيني، وما أشبه ذلك. إذن هؤلاء مشبهة لكن اختلف وجه التشبيه. المشركون شبهوا المخلوق بالخالق، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان. أهل الاتحاد الذين يقولون بوحدة الوجود، أي أن الخالق والمخلوق شيء واحد، هم إخوان هؤلاء المشركين. أعطوا الوجود جميعه أسماءه، إذ كان عين الله للسلطان. أهل الوحدة نعوذ بالله جعلوا أسماء الله أسماء للوجود كله. لماذا؟ لأن الوجود عندهم هو عين الموجود، الخلق عين الخالق، فإذا كان الخلق عين الخالق كانت أسماء الخالق إيش؟ أسماء للخلق، أسماء للخلق. ولهذا قال أعظم الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله بالسلطان. والمشركون أقل شركا منهم وهم خصصوا ذا الاسم بالأوثان. طيب المشركون إذن ملحدون لأنهم سموا بعض المخلوقات بأسماء الله. الاتحاديون أشد شركا لأنهم سموا جميع الوجود بأسماء الله. ووجه ذلك أنهم جعلوا المخلوق عين الخالق، فإذا كان المخلوق عين الخالق صارت أسماء الخالق أسماء للمخلوق. ولذا كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران. أعوذ بالله. المشركون أهل شرك عند أهل الاتحاد، أهل شرك، وأهل الاتحاد أهل توحيد. طيب ليش؟ قال إن المشركون أشركوا لأنهم خصوا الله. فرعون كافر لأنه خصص، قال أنا رب. لو قال الكون كله رب ربكم لكان موحدا. المشركون قالوا اللات ومنات والعزى آلهة، لو قالوا كل الموجودات آلهة صار موحدين، ما كان مشركين. نعوذ بالله. الذي يخصص الألوهية بشخص أو بطائفة أو ما أشبه ذلك هذا مشرك عند أهل الاتحاد. والذي يقول كل الكون إله هذا موحد. اللهم نعم. نعم. والملحد الثاني،
والملحد الثاني فذو التعطيل ينفي حقائقها بلا بران. ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان. فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتئن فيه بلفظ بيان. عطل وحرك ثم أول وانفيا واقذف بتجسيم وبالكفران. للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن. فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم
سجوا.
فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا استفاد حقيقة الإيقان.
حقيقة إبراهيم.
فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان. أن تلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان.
منذ بضم الميم.
أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان. فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن. ولكل نص ليس يقبل أو يؤول بالمجاز. ولكل نص ليس يقبل ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. قل عارض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان. ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان إعمال زين وعكسه أو تغير معقول ما هذا بذي إمكان العقل أصل النقل وهو أبوه إن تبطله يبطل فرعه التحتان فتعين الإعمال للمنقول فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان إعماله يفضي إلى إلغائه فاهجروا وجه الترك والنسيان والله لم نكذب عليه مننا وهم لدى الرحمن مختصمان.
يجزى الملحدون. نعم.
وهناك يجزى الملحدون ومن نفل. وهناك يجزى الملحدون ومن نفل الحاد يجزى ثم بالغفران.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله تعالى في القسم الثاني من الملحدين قال والملحد الثاني لو فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان. المعطل ملحد لأنه مال في الألفاظ عن ما يجب لها عن حقائقه لأنه ينفي الحقائق. فمثلا يقول استوى على العرش يعني استولى، هذا تعطيل، تعطيل للاستواء الحقيقي وإلحاد بدلالة النصوص. ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان، يعني ما في إلا الاسم فقط فأول بكل ما ينفي الحقيقة، كل ما ينفي الحقيقة أول، واختر ما شئت من المعاني، المهم أن لا تحمله على الحقيقة، وهذا من أظلم الظلم. إذ ينفون الحقيقة التي هي ظاهر اللفظ ويقولون أثبت ما شئت من المعاني الأخرى، هذا لا شك أنه ظلم وجور وإلحاد. فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيانك، بئس القصد هذا، يعني أن مقصودهم بسلوك هذه الطريق دفع النص عن معناه الحقيقي فاجتهد فيه بلفظ بيانه، اجتهد فيه أي في دفع النص عن معناه الحقيقي بكل لفظ يكون ذا بيان وصحة. نعم. عطل وحرر ثم أول وانفها إلى آخر. عطل يعني عطل الله عز وجل من صفاته، وحرف حرف النص عما انه الحقيق، واول ياتي له بمعنى مؤول خلاف الظاهر، وانفها انفي ايش؟ انفي الحقيقه، انفي الحقيقه. واقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الاسماء والاوصاف بالاخبار والقران. اقذف يعني ارمي بالتجسيم، والكفر لمن؟ للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف أثبتوها بماذا؟ بالأخبار والقرآن. فجنوا على من؟ على النصوص، وجنوا على مثبت النصوص. قالوا للمثبتين إنهم مجسم، وقالوا إنهم ممثلة، وقالوا إنهم كفار، ورموهم بكل سب وشتم، لأنهم أثبتوا الحقائق بأي شيء؟ بالأخبار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز، إذا احتجوا عليك بظاهر اللفظ وقال هذا ظاهر اللفظ استوى يعني على العرش، قل هذا مجاز، فقل لهم نعم، فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. المجاز ك كما عرفه البلاغة استعمال اللفظ بوضع ثاني، أي في غير ما وضع له أولا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة بقرينة تمنع من المعنى الحقيقي. عرفتم المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة بقرينة تمنع المعنى الحقيقي. إذن المجاز والثاني ولا أول؟ ثاني. أسد وضع أولا للحيوان المفترس ثم وضع ثانيا للرجل الشجاع. طيب، فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. فإذا غلبت عن المجاز يعني بحيث تعذرت القرينة الدالة على المجاز، فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان، يعني أن هذا اللفظ لا يفيد الحقيقة اليقينية. لماذا؟ قال أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان، نسأل الله العافية. يقولون إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. انتبه لهذا القانون الفاسد الباطل. الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. إما من حيث الثبوت يعني بأن يكون الذين نقلوها أفرادا، ولهذا عندهم لا يقبل خبر الآحاد في إثبات العقائد، لأن العقائد يطلب فيها اليقين وخبر الآحاد لا يفيد اليقين. إذن خبر الآحاد ظني ولا يقيني؟ ظني على زعمه. إذا لا تقبل، قل والله هذا خبر آحاد ما نقبله. هذا متى؟ إذا عجزت عن إثبات المجاز. ضيف إذا كان الخبر ثابتا يقينا كالقرآن الكريم والمتواتر من السنة، فقل لهم هو ظني الدلالة. ظني الدلالة يعني أن دلالته على المعنى ليست يقينية، إذ ما من لفظ إلا ويحتمل معنى إما بعيد وإما قريب، معنى غير ظاهر. إذ ما من لفظ إلا ويحتمل معنى غير ظاهره إما قريب وإما بعيد. ترى أقول هذا مقررا قاعدتهم، وإلا فإننا لا نسلم لهم هذا كله. فنقول أما ما ادعيتم من أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما في الثبوت أو في الدلالة، فهذا كذب. بل هي تفيد اليقين في الثبوت وتفيد اليقين في الدلالة، فإن الألفاظ دلالتها على معناها تكون قطعية في بعض الأحيان، ما تقتضي معنى آخر. ولهذا قال أهل الأصول إن النص يكون صريحا ويكون ظاهرا، يعني يكون صريحا لا يحتمل إلا معنى واحد، وهذا دلالته يقينية أو ظنية؟ يقينية، لا يفيد إلا معنى واحد. ودلالة ظاهرة تحتمل التأويل. فزعمكم أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لأنها إما ظنية في ثبوتها أو ظنية في دلالتها، هذا كذب. ويا سبحان الله العظيم، أنتم لو جاء أحد من أئمتكم وتكلم بكلام، تكلم بكلام، ألا كتابك تكلم، ألستم تقولون إن دلالة اللفظ على المعنى الذي أراده هذا الكاتب أو هذا المؤلف يقينية؟ سيقولون بلى يقينية، ويجادلون. وإذا أحد حرف الكلام قال هذا خلاف ظاهر كلام سيدنا، لا يمكن. فكيف بكلام الله رب العالمين وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين؟ ولهذا يقولون أن وتلك أدلة لفظية، لفظية بإيش؟ من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، عزلت عن الإيقان من زمان. ويأتي صلاة الدرس القادم إن شاء الله على النونية القابلة. اي ما كملناها. نعم اقول لتابع ان شاء الله النونيه اسمها اسمها ان شاء الله. السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق انهم فان هؤلاء المعطله الذين عطلوا وحرفوا واولوا وقذفوا من يجر النصوص على حقيقتها بالتجسيم والكفر سبق انهم يتواصون. قال المؤلف فاذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. يعني بعضهم يقول لبعض ان احتجوا عليك يعني من اهل السنه والسلف فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني والحقيقه وضع اول. ولهذا قالوا في تعريف المجاز انه لفظ استعمل في غير موضع له اولا لعلاقه مع قرينه مانعه من اراده المعنى الحقيقي. فاذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقه الايمان الايقان. يعني اذا غلبت عن المجاز وصار المجاز غير مناسب ولا مقبول فانتقل الى مرتبه اخرى وهي ان هذه الادله لا يستفاد منها حقيقه الايقان. لماذا؟ قال ان يعني ان يستفاد وتلك ادله لفظيه عزلت عن الايقان منذ زمان. وقلت لكم انهم يقولون ان هذه الادله ايش الاخر. اي نعم لا تفيد اليقين اما من حيث ثبوت او من حيث الدلائل. فمثلا اذا كان الدليل من القران يقولون انه ظني من حيث الدلائل. واذا كان من السنه وهو متواتر قالوا ظني من حيث الدلاله ايضا. واذا كان خبر احاد قالوا ظني من حيث الثبوت ومن حيث الدلاله. وبايهما يبدا بالثبوت او بالدلاله؟ يبدا بالثبوت اولا لانه اذا لم يثبت كفيت البحث. اذا ثبت ابدا بالدلاله. فصار نبدا اولا بالنصوص بإيش؟ بثبوتها ثم بدلالاتها. هم يقولون إن لم يمكن الطعن في الثبوت فالطعن في الدلالة. طيب فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذات بيان يعني إذا كان لا يمكن دعوة الظنية لا في ثبوتها ولا في دلالتها تدعى بس معنا؟ إذا كان لا يمكن دعوة الظنية لا في ثبوتها ولا في دلالتها فماذا نقول؟ قال فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن. ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. يعني إذا لم يمكن الطعن في الدلالة أو في المدلول الطعن في المدلول من حيث ثبوته والطعن في الدلالة من حيث النصية فعليك بالقانون الذي وضعناه وضعناه يقول لدفع أدلة القرآن. نسأل الله العافية يعني ندفع به أدلة القرآن. ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني يعني وندفع به أيضا كل نص لا يقبل التأويل بالمجاز ولا بمعنى ثاني. ما هذا القانون؟ قل عارض المنقول معقول. المنقول مفعول مقدم ومنقول ومعقول مفعول مؤخر فاعل مؤخر. قل عارض المنقول معقول يعني عارض الأدلة النقلية أدلة عقلية. وما الأمران عند العقل يتفقان؟ ما الأمران يتفقان؟ بل بينهما خلاف. ثم ذكر المؤلف الأحوال الأربع. قال: ما ثم إلا واحد أو من أربع متقابلات كلها بوزان إعمال دين وعكسه أو تلغي المعقول ما هذا بلي إمكاني إلى آخر. يعني إما أن نعمل الأمرين جميعا، ما هما؟ الدليل العقلي والدليل النقلي، أو عكسه وهو إهمالهما جميعا، لا نأخذ بدليل عقلي ولا بدليل نقلي، أو نلغي المعقول ونأخذ بالدليل النقلي ونلغي الدليل العقلي. يقول هذا غير ممكن، ما هذا بلي إمكان، يعني لا يمكن أن نلغي المعقول، إذن نلغي المنقول، إذن نلغي المنقول. فإذا لم يتعارض عملناهما جميعا، وإذا تعارض إما أن نعملهما جميعا أو نهملهما جميعا، أو نعمل المعقول وندع المنقول، أو نعمل المنقول وندع المنقول. كم حالة هذه؟ أرى إعمال المنقول وإهمال المعقول يقول غير ممكن. لماذا؟ قال: العقل أصل النقل، وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتاني، فتعين الإعمال المعقول والإلغاء للمنقول في القانون ذي البرهان. بالبرهان بس. طيب وش نصف؟ ها؟ والإلغاء للمنقول بالبرهان. إذا القانون يطول البيت شوي. بالبرهان، لا بالبرهان، فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. طيب يقول: العلة أننا لا نلغي المعقول بل نلغي المنقول. العلة قال: لأن العقل أصل النقل، العقل أصل النقل، وهو أبوه، إن أبطلته بطل الفرع. إن أبطلت العقل الذي هو أصل النقل بطل الفرع. هكذا الدعوة. فإذا كان الأمر هكذا، فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. ولكن نجيب على هذا بأن إعمال العقل في باب السمعيات مخالف للعقل، إعمال العقل مخالف للعقل. وجه ذلك أن الأمور السمعية تعتمد على مجرد الخبر، والخبر في الأمور الغيبية التي ليس لها نظير يجب فيه التلقي من الخبر المحض، ولا مجال للعقل فيه. فإذا أعملنا العقل في مخبر ذلك الخبر كان ذلك مخالف للعقل، لأن هذا خبر محض، خبر محض لا يدخل القياس حتى نقول إننا نعمل العقل فيه. فالعقل إذن في هذا هو تحكيم النقل، لأن هذا خبر محض عن شيء غائب لا نظير له. فمقتضى العقل الصريح أن تحكم النقل فقط، أن تحكم النقل فقط. هذا مع أن هذا الكلام متناقض، لأن أصحاب العقول الذين يرون أنهم يحكمون العقل متناقضون، هم بأنفسهم متناقضون. أحيانا يقول هذا العقل يمنع هذه الصفة، والثاني يقول العقل يوجبها، والثالث يقول العقل يجوزها. ثلاثة أقوال. بل إن الواحد من هؤلاء المتكلمين يتناقض في نفسه، فتجده يؤلف كتابا يثبت فيه ما يثبت من الصفات ويقول إن العقل دل عليه، ثم يؤلف كتابا آخر ينقضه. إذن إلى أي عقل نرجع؟ إلى أي عقل؟ هل هو لعقل زيد أو لعقل عمر؟ هل هو لعقل زيد في أول عمره أو لعقله في آخر عمره؟ ما ندري. ففيه تناقض. ثالثا، أن الرجوع إلى العقل يستلزم القول على الله بلا علم نفيا وإثباتا. يستلزم القول على الله بلا علم نفيا وإثباتا. فتجد الذي يحكم عقله في باب الصفات يقول هذه الصفة ممنوعة لأن العقل يمنعه، فينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه، ويكون هذا قول على الله بلا علم. أو يثبت صفة لم يثبت الله لنفسه، فيكون قائلا على الله إيش؟ بلا علم. هذه أربعة ولا ثلاثة؟ الرابع، أن الرجوع إلى العقل في باب الصفات مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. فتبين الآن أنهم مخطئون. خامسا، دعواهم أن العقل أصل النقل في هذا الباب خطأ، مو صحيح. بل الأصل في هذا الباب إيش؟ النقل، والعقل تابع له، هذا هو الأصل. الأصل في هذا الباب باب صفة الله هو النقل، والعقل تابع له. فقولهم إن العقل شيبة، الحمام قريب، لا قم زيك الخير، قم تواضع، ولا شوف البرادة رش على نفسه. نعم، نقول دعواكم أن النقل العقل أصل هذا ليس بصحيح، بل هذا الباب الأصل فيه إيش؟ النقل، والعقل تابع، العقل تابع، لأن هذا شيء كما قلنا في أول رد شيء يعتمد على النقل المحض أو الخبر المحض، ولا مجال للعقل فيه. هذه خمسة وجوه. يقول إعماله يفضي إلى إلغائه، فهجره هجر الترك والنسيان. يعني أن إعمال النقل وتقديمه على العقل يفضي إلى إهماله، يفضي إلى إلغائه، فهجره. وقوله إلى إلغائه يحتمل أن يريد إلى إلغاء العقل، يعني لو أننا أعملنا النقل عند التعارض مع العقل لازم من إعمال النقل إلغاء العقل، فيكون يقول فأهجره هجر الترك والنسيان. أهجر إيش؟ النقل. أهجره هجر الترك والنسيان، أتركه وتناسى كأنه لم يكن، والعياذ بالله. وأنا أعجب بهؤلاء القوم الذين يقولون إن نفع العقل. هل يرضى أحد منهم أن يصفه بالصفات اللي ليست فيه، أو ينكر من صفاته ما هو فيه؟ ما تقولون؟ لا يرضى أبدا. لو يأتي إنسان يصف هذا العاقل اللي يدعي أنه عاقل بما ليس فيه، أو ينكر الصفات التي هو فيه التي يتصف بها، ما رضى بذلك. إذا كان لا يرضى بذلك كيف يرضى بهذا لرب العالمين؟ يصف الله بما لمس في نفسه، أو ينكر ما وصف الله به نفسه؟ هذه جرأة عظيمة. إذا كنت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لربك؟ ولكن والعياذ بالله نحن نقول بصريح القول إنهم ليسوا عقلاء ولكنهم أهل أهواء، أهل أهواء. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه حقيقة حالهم أنهم ذو أهواء. فما موقفنا نحن وقد من الله علينا ولله الحمد بعقيدة سليمة؟ موقفنا يدور على أمرين: أولا الثبات على ما نحن عليه لأننا على حق، والثاني تثنيد ما هم عليه لأنهم على باطل. وحينئذ لابد أن نعرف من أدلتهم ما نستطيع أن نرميهم به، لأن رمي الإنسان بسهمه الذي صنعه بيده خير من رميه بسهم آخر جديد. وأظنكم تعرفون أن هؤلاء المعطلة كل واحد ينكر على الآخر ما يكون هذا القانون الذي أنكر به عن الآخر على الآخر قانونا للرد عليه هو، عليه هو. ومر علينا كلام ابن القيم قريبا مثل هذه المسألة في التعطيل، في تعطيل الله تعالى عن وصف الأفعال من أهل الكلام وتثنيدهم على المعتزلة في إثبات الأسماء بالأوصاف. وقلنا إن القانون الذي ردوا به على المعتزلة هو قانون يردون به على أنفسهم. نعم. قال: وهناك عندي أنا يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى. والصواب: وهناك يحزى الملحدون. في بيت قال المؤلف رحمه الله: والله لم نكذب عليهم، والله لم نكذب عليهم، إننا وهم لدى الرحمن مختصمان. أقسم المؤلف أنه ما كذب على هؤلاء في أنهم يتواصون بما ذكرنا، لأن المثل مجاز، فإن لم يمكن المجاز ها لا سلمك المجاز، فإن هذه أدلة ظنية لا تفيد اليقين. فإن لم يمكنك ذلك فقدم فهات القانون الذي وضعناه وهو تقديم العقل على النقل. إذن فالمراتب ثلاث: وهناك يخزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران. فاصبر قليلا. نعم. ها؟ يخزى. نعم. اقرأ يخزى أنت. نعم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى وحتى طول ما باب في ذنب كان، وذكر وجه إعطاء العقول وما ذكر وجه حوله، يعني شمال البين والعقل.
يعني إذا كان رافع، يعني القسم العقلي، القسم العقلي إما أن تعمل الأمرين، وهذا الحال مع التعارض. إذا تعارض دليلا هل يمكن إعمالهما؟ أي لازم تعمل حدام إعمالهما غير ممكن. طيب أهملهما جميعا ما يمكن كذا أو أقصر إعمال الليل وعقصر غير ممكن أو طول غير معقول، هذا ليس ذلك. أما الأول فالامتناع اجتماع النقيضين، والثاني الامتناع ارتفاع النقيضين، والثالث لأن ما قول لم يكن ضغط.
ودخلنا الشيخ خمسة في رد مما يعملون بالعقل.
نعم.
الثالثة عندنا
وهي
إذا رجل مثلا إذا كان العقل خاتيا في جميع الأمور، ما الاحتياج
ليش؟
أرسل الله
تبارك وتعالى. نعم. يقول يعني إن لو قلنا أن العقل دليل ما حاجة للرسل، لو قلنا أن العقل دليل فلا حاجة للرسل، وهذا صحيح، هذا يعني صحيح أن لو قلنا بأن العقل دليل إذن إرسال الرسل لا فائدة منه، لأن النقل يلغى عند تعارضه مع العقل. نعم نعم. اقرأ وهناك يوصل.
وهناك يخزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران. فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن. فلسوف تجني أجر صبرك حين يحمي
يجني والوقف على الجيل.
فلسوف تجني أجر صبرك حين تجني فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان. فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان. فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان.
وش جواب هؤلاء إذا قال الله لهم يوم القيامة لقد قلت في كتابي الرحمن على العرش استوى وقلتم أنتم لا استواء ولكن استيلة. لقد قلت في كلامي بما خلقت بيدي وقلتم لا يدان ولكن نعمتان أو قدرتان أو ما أشبه ذلك. إذا قلت لقد قلت في كتابي تجري بأعيني وقلتم لا عين وشغبهم على هذا. نسأل الله العافية. ليس هناك